أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. البحث يقع في الحال الثاني من حالات المنكر أو الخطأ. قال الماتن: وأعلى الله مقامه، وأما الإنكار فإذا قال لا حق له عليه، فإن كان المدعي يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة فالحاكم بالخيار. إن شاء قال للمدعي لك بينة، وإن شاء سكت. لازم الكلام أنه مو من حقه أن يؤمر بالإتيان بالبينة، ومو وظيفته الشرعية يجب بالبينة، قد يرجع عن الدعوة. يعني يريد فقط يشوف أن صاحبه يعترف أو ما يعترف، ما يريد أكثر منه. أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، فبعد الحاكم دوره كقائم بالحكم بالقسط، دوره يرشد إلى الخطوة اللاحقة. وجب أن يقول الحاكم ذلك: ألك بينة على حقك المدعى يعني، أو معناه يعني ما يؤدي هذا الغرض، بأن يقول: وصلنا إلى موضع تطلب فيه البينة من المدعي. وعليكم السلام ورحمة. قال: أما إذا كان المدعي لا يعلم أنه موضع المطالبة بالبينة، وجب أن يقول الحاكم ذلك، أو ما معناه. فإن لم تكن له بينة عرفه الحاكم. عرفه ما خص المنكر أن له اليمين، هذا إذا كان لا يعرف، وإلا فيأتي نفس التفصيل. إن كان يعلم المنكر أن له اليمين فالحاكم بالخيار بين أن يقول له: أتحلف يمينا، أو يسكت. وإن كان لا يعرف أن له حق اليمين فلا بد للحاكم أن يأمره بأحد أمرين، يقول له: إما أن تحلف يمينا، أو ترد يمينا، أو تنكر. لأن المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة مخيب بين ثلاث أمور: إما يحلف يمين على ما أنكره وينتهي النزاع، تنتهي الخصومة، وإما يرد اليمين على المدعي. والمشهور والمعروف، بل لعله لا خلاف فيه، أن المدعي إن أقسم انتهى النزاع، وإن نكل أيضا انتهى النزاع، يحكم بصالح المنكر حينئذ. فالمنكر غير ملزم بحلف اليمين. وأما إن نكل فهنا كلام بين الفقهاء في أن الحاكم نكل من؟ المنكر، الحالة الثالثة من حالات المنكر، يحلف، يرد، ينكل. إن نكل لا رد، لا حلف ولا رد اليمين على المدعي، فهنا ما هو الحكم؟ الحكم في المقام أنه وقع كلام بين الفقهاء في أنه يفضل نزاع عند هذا الحال، فيحكم به صحة دعوى المدعي، أم يرد الحاكم اليمين. فرقوا عن السابق أن نفس المنكر كان يرد اليمين، فإن حلف حكم لصالحه، وإن نكل بدوره انفضل نزاعه أيضا بالحكم لصالح المنكر. تنقل في النتيجة إذا ما حد يحلف يمين، بين القول بالحكم بالنكول مباشرة، وبين القول بأن الحاكم يرد، فإن نكل المدعي أيضا حكم لصالح المنكر. جيد. ولا يحلف المدعى عليك إلا بعد سؤال المدعي، يعني هذا الحلف حق المدعي. لأنه حق له فيتوقف استيفاؤه على المطالبة. ولو تبرع هو من المنكر تبرع بالحلف بلا أن يطلب منه المدعي، أو تبرع الحاكم بإحلافه، لم يعتد بتلك اليمين. لم يعتد بتلك اليمين ليش؟ لأنه ليس للحاكم أن يحلف المنكر إلا بطلب من صاحب الحق، لأن الحلف لأجله، وإذا حلف وكان له حق سيذهب بحقه. طب جيد، والمنكر لا يدعي شيئا حتى تكون له ولاية على إثباته. المنكر ينكر شيئا. وأعادها الحاكم إن التمس المدعي. شنو تقصد الحاكم؟ أنه يطالب باليمين؟
لا، قد المدعي يقول أنا ما أريد يعني أنا هستمع إلي بينك وأنا أبحث عن طريق أصل إليه. إذا مباشرة يحلف هذا يكون إنسان غير ملتزم دينيا، مستعد أن يحلف، وإذا حلف يذهب بحقي أنك مدعي. أنا الآن ليست لي بينة لكن أطلب رفع الدعوة فعلا. أروح أفتش عن الطريق لإثبات حقي بالقرائن بالبينة بالشيء يقنع الحاكم، ومباشرة إذا ما عندي بينة يعني أنا أرى يحلف يمين. لا أنت تريد تقول بأن المدعي نفس عدم وجود بينة له وبقاؤه في مجلس الحكم وعدم قوله بأن رفعت الحكم يعني رضاه بأن يقسم الطرف الآخر. أقول هذا يتوقف على أن يكون المدعي تفصيلا يعرف خصوصيات القضاء وكيفية مجرى الأحكام القضائية، وإلا المدعي قد يكون لا يزال في برهة التأمل وتفكير أو كشف اكتشاف الحقيقة، فمباشرة يروح المنكر حالف يمين وينتهي الأمر. وخضحنا إلها كمحط. نعم، إن ظهر من المدعي ما يرضى به من جريان الحكم، كما لو قال للحاكم ليست لي بينة فما هي الخطوة اللاحقة، فتفضلوا بها مأجورين. فالحاكم طلب من المنكر أن يحلف يمينا، هذا تفويض يعد من المدعي للحاكم بأن يذهب إلى الخطوة اللاحقة. شوفوا أكو مطلبان لا ينبغي الخلط بينهما. صحيح أن الحاكم هو ولي المجلس القضائي، هو ولي المحكمة، هو الذي يأمر وينهى في المحكمة، لكن هذا لا يلغي وجود حقوق للمتخاصمين في المحكمة. الحاكم ينتقل بعد البينة إلى اليمين، ولكن ينتقل إلى اليمين لا من باب أن هذا حقه أو أنه حقه، بل من باب أنه المرتبة اللاحقة التي ينتقل إليها القضاء. هذه المرتبة اللاحقة هل ينتقل إليها تلقائيا أو ينتقل إليها إذا أراد صاحب الحق فيها وهو المدعي، لأن المدعي هو صاحب الحق المفترض، لأن هو الذي يدعي حقا. شنو
وظائفه يعني؟
كل واحد دائرته يعني.
قلنا سابقا ولا زلنا نقول أن كل مورد من الموارد حتى نعرف حقوق القاضي فيها ووظائف القاضي فيها ووظائف المدعي فيها وحقوق المدعي وكذلك المنكر، لا بد من الاتيان بالدليل في ذلك المورد لننظر أن الدليل هل يدل على حق في المقام. فإن أدلة القضاء لا تدل على ولاية مطلقة للقاضي في مجلس القضاء وكأنه أولى بالمتخاصمين من نفسيهما، مع أننا هكذا أدلة في كتاب القضاء. أقصى ما في البين أن الحاكم هو ولي المجلس القضائي، بمعنى أنه هو الذي يدار أمر القضاء تحت نظره وطبقا لاجتهاده، مو الاجتهاد مقلد المتخاصمين. جيد، فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ القاضي عليه أن يراعي حقوق الخصمين كما تراعى حقوقه أيضا. جيد، هنا نأتي إلى محل الكلام فنقول بأن هذا
مدعي، هل هو الذي له حق الحلف على المنكر أم مجلس القضاء له هذا الحق أم القاضي له هذا الحق؟ الجواب واضح، المدعي هو الذي له هذا الحق على المنكر، يحلف له في الحقيقة، فلا بد وأن يكون يرتضي حلفه حتى ينفضل النزاع بحلفه. فإن لم يرتضي حلفه لا تصل النوبة إليك. راح نجي إن شاء الله نستدل على هالقضايا وحدة وحدة، راح أمر في الروايات مرة وحدة حتى لا نضطر بعد كل فرع نقرأ روايات إن شاء الله، نذكر بالروايات بعد ذلك. ثم المنكر، إما أن يحلف أو يرد أو ينفق، هذا تكلمت عنه قبل قليل بس قبل أن نصل إليك في العبارة. فإذا حلف سقطت الدعوة، انتهم. كيف يعني سقطت الدعوة؟ سقطت وإلى الأبد، يقول نعم سقطت وإلى الأبد،
ولا
يجوز له رفع قضية أخرى إلا إذا طعن في هذه القضية، كما لو طعن في صفات القاضي أو طعن في طريقة جريان القضاء طبقا للموازين أو إلى ما هنالك. أما إذا مسلم بشكليات القضاء وأن القاضي عمل بوظيفته، لكن قال أنا ما كانت لي بينة ذاك اليوم، الآن حصلت بينة، هنا يجي رد عليكم، ها؟ نقول له أنت الذي ارتضيت أن يحلف خصمك في المجلس. قال أنا ما ظننت أن يحلف يمينا غموسا، ها؟ الآن صارت لي بينة، وجدت العدلين اللذين كانا حاضرين عندما أقرضته أو عندما أقر لي بالحق قبل القضاء. نقول بعد أنت أنهيت القضاء، والقضاء طبقا لموازينه المشروعة قد حكم الحاكم فيه، فلا يعاده من جديد. قال ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريم، قال أنا واقعا بينه وبين الله إلي مال عليه، ها؟ المهو ما يتغير الموضوع. شوف البينة ما تثبت، شوفوا مرة يجي دليل قطعي على أنك صاحب حق، ها؟ ومرة لا، مرة بينة يعني مثبت ظاهري، ها؟ نحن إذا عملنا مثبت ظاهري قضائي لحق لإثبات حق المدعي ونافي لحق المدعي وهو اليمين، واستعملناه في محله، صدر من أهله يعني من المنكر ووقع في محله يعني بعد أن انعدمت بينة المدعي وبعد أن المدعي ما رفع يده عن القضية، كان يقدر المدعي، مو مظلوم المدعي، انتبهوا، المدعي يقدر يقول أنا أرفع المحاكمة وأرفع دعواي إلى أن تكون لي بينة، ما أريد يمين وما أريد أنهي القضية، خير إذا وصلت يمين هذا يحلف ألف يمين ويظهر بحقي. تفتل النكتة؟ المدعي مو مظلوم من هذه الجهة، المدعي مخير بين أن يحلف المنكر يمينا فإن حلف انفضت الدعوة بس بلا حكم الحاكم، أو لا مع حكم الحاكم على ما هو الأصح. بس رح نجي نبحث عن النقاط يا شيخ، لا تستعجل، هذا قراءة عبارة بس. ولو ظفر المدعي بعد ذلك بمال الغريب لم تحل له المخاصمة، ولو عاود المطالبة أثم، أثم إن كان اجتهادا أو تقريبا يرى أنه يقل صاحب الشرايع أو من يقول بقوله حتى لو قطع أجبه على الله. قال ولو عاود المطالبة أثم ولم تسمع دعواه، ولو أقام بينة بما حلف عليه المنكر لم تسمع. وقيل، والقائل المفيد وابن حمزة وابن البراج، يعمل بها ما لم يشترط المنكر سقوط الحق باليمين. قال احلف انا ما عندي بينه، انت احلف، يلا مستعد تحلف؟ فهو اجاب قال احلف بشرط ان لا يكون لك بعد هذا سبيل علي، مو باش تجيب لي بينه. فقال نعم انا اقطع.
مع ذلك قال
الاسقاط فرع وجود حق له لو لم يسقط،
الكلام له هكما حق أو ليس له هكما حق. المشهور شهر عظيمة أنه ليس له هكما حق. ذهب في المقابل المفيد وإبني حمزة والبراج إلى القول بأنه له. وقيل ينسب هذا القول إلى المبسوط، وإن كان في باب القضاء حسب الموجود المبسوط لا يقول بهذا، لكن نسب إلى المبسوط على كل حال. وقيل إن ابن إدريس أيضا ذهب إليه، إن نسي بينته سمعت وإن أحلف. تبوها مو ما كان عنده بينات، نسي البين، ناسي أنه كان اثنان عدلان حاضران في الواقع الذي ثبت له الحق فيها على زيد. بعدين تذكر، مرة جهل ومرة نسيان، مرة عجز وعدم قدرة ومرة نسيان. يقول في حال النسيان له ذلك. يوجد دليل خاص يدل رفع عن أمتي مثلا يصلح للاستدلال به هنا. ومعلوم هو صاحب العقيد في المنكر صاحب العقيد. إن نسي بينته سمع وإن أحلف، أحلف يعني المنكر، والأول هو المروي. أنه ماذا؟ لا الثاني ولا الثالث، أنه بعد لا تصدق. وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين. في الدعاوى المالية يا إخوان تثبت الدعوى من طرف المدعي بشاهد ويمين. يقول مثل في البينة هذا في محله، إذا لم تكن له بينة يطلع متأخر رتبة عن البينة، شاهد عدل مع يمين المدعي. أقول نفس الحكم، أقول هذا ما كان ينبغي التعرض له، أن هذا أوضح. إذا البينة لا تسمع فالشاهد واليمين أيضا لا يسمع. طبعا على قول المفيد وعلى القول المنسوب إلى ابن إدريس والطوسي في المبسوط قد يقال هناك في البينة يوجد مجال للإعادة، لكن شاهد اليمين لا يوجد مجال. لكن من قال في البينة أساسا لا يوجد مجال، فمن الواضح أن الشاهد واليمين أقل من البينة مستوى، فلا يوجد مجال بطريق الأولى. وكذا لو أقام بعد الإحلاف شاهدا وبذل معه اليمين وهنا أولى، يعني أولى بأن لا تسمع. إذا البينة لا تسمع طريق الأولى. أما لو أكذب الحالف نفسه، منكر أنكر الحالف، قال المدعي تحلف؟ قال نعم أنا ما عندي بينة، قلت لا أحلف، فحلف. بعد أن حلف كان فاسق الرجال، تاب إلى الله عز وجل متابا،
أو أنما
ضميره بعد توبة، بعد شنو هي التوبة؟ حينئذ من هالجهة تاب يا شيخنا سيدنا أحمد، نقول تاب من جميع الجهات، تاب من هذه الجهة توبة نسبية. على كل حال إذا تاب من، وإن شاء الله تاب من جميع الجهات، ليش تزعل؟ حينئذ فإذا تاب حينئذ أكذب نفسه. إكذابه نفسه يتضمن ماذا؟ إقرار بالحق. إذا واحد حلف على أنه ليس لك عليه حق ثم قال أنا كذبت فيما حلفت عليه، يعني ماذا؟ يعني هو له عليه حق. ماكو مثال، ماكو هنا واسطة بين الأمرين. لا موعد، يقول كذبت في حلفي أنه ليس صاحب حق عليه، يعني هو صاحب حق عليه. دائر أمره بين الإثبات والنفي، هذا من قبيل المتناقضين أو الضدين اللذين لا ثالث لهما، واضح جدا. فهو إقرار، فإذا أقره الفرض هنا أنه أكذب في أنه ليس صاحب حق عليه، فحينئذ من الواضح جدا في المقام أنه أقر. إذا أقر بعد ارتفع، ارتفعت حيثيات الفرض، ونتمسك هنا بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، الأدلة الخاصة واردة فيه والصيغة العقلائية المضاة أيضا قائمة عليه. نعم إذا تكلم بكلام لا يتضمن الإقرار كما تشيرون، كما لو قال أنا أستغفر الله ربي وأتوب إليه من حلفي أنه ليس له علي حق، أنا حقيقة لا أتذكر له علي حق أو ليس له علي حق، لكن خشيت أني إن قلت لا أتذكر تحكمون علي. هذا ما يتضمن إكرام، انتبهوا يا إخوان، هذا مو محل كلام. محل الكلام هو أني كذبت في أنه ليس صاحب حق علي، بحيث كان واضحا كلامي في أنه صاحب حق علي، هذا إقرار في الحقيقة، لا تناقش في العبارة. إذا عبارة ما تؤدي هالمعنى مو دخلة في محل الكلام، ريح بالك. وحينئذ ما هو الحكم؟ نقول من الواضح أن أثر الحكم السابق بعد يلغو وينتفي، لأن الحكم السابق من الواضح يا إخوان أنه لا يصير مال زيد لعمر، ملكية واقعية لا تنتقل. وربما كان أحدكم ألحن بحجته من أخيه، فمن اقتطعت له من أخيه قطعة فإنما اقتطعت له قطعة من النار. الأيمان والبينات ما تغير الواقع، يعني إذا أنت تقدر تجيب لك بينة تشهد لك وهو الحق لخصمك، أو ذاك يقدر يحلف يمين والحق لك. وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله فضلا عن غيره من الحكام، مع ذلك الحق لا ينقلب عما هو عليه، المسيئة الواقعية لا تتغير، هذا حكم ظاهري لفض الخصومة والنزاع. وإذا نقول ما يجوز لك ترفع دعوة من جديد لعدم إثارة الخصام والنزاع من جديد، لكن إذا نفس من عليه الحق بنفسه يجي قر يقول أنا كذبت وجئت آئبا تائبا وهو صاحب حق علي، حينئذ من الواضح أن الحكم المبني على هذا الكلام ينتقض. ونتمسك بقاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ جيد أقر، لكن قال أنا ما أجد ليش ما تدفع تقر، أنا ما أقدر أدفع، أو الآن سيولتي بالسوق تقل إذا أدفع، أو إلى ما هنالك سبب من الأسباب ما يريد يدفع. هنا انتبهوا، طارة الإقرار يكون في المحكمة عند الحاكم، هو يروح يجيب الحاكم يقول له جيب لي المدعي وكذا، مرة لا يقر أمامك يقر. من الواضح جدا أنه إذا أقر أمامه بطل القضاء السابق، إذا بطل كأنك ما رفعته، أنت ما عندك قدرة على إثبات أنه أقر، يتقلب. حينئذ إذا ما عندك قدرة على إقامة دعوة جديدة وإثبات حقك من جديد فتصير موجود من موارد المقاطعة، فيجوز لك أن تقطع حينئذ. وهذا ليس نقضا للحكم السابق، انتبهوا، إقراره نقض الحكم السابق، وأنا بعد أن نقض الحكم السابق عدت وكأني لم أت، تفهمت النكتة؟ جيد، العبارة طويلة سمادي. وإن رد اليمين على المدعي إن شاء الله ما لنا شغل بهذا، خلنا نروح شوي الأدلة لأن طويلة العبائر والفروع كثيرة، ما نقدر نبقى نقرأ بالفروع. العمدة في المقام يا إخوان، البابان التاسع والعاشر من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة. الباب التاسع الرواية الأولى، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن طلال، والذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم وعلي بن الحسن بن فضال، وليس الأب الحسن بن علي بن فضال. عن علي بن عقبة عن موسى بن أكي أو أكيل النميري عن ابن أبي يعفور عبد الله بن أبي يعفور. المشكلة يا إخوان علي بن عقبة موثق، لما إلى توثيق صريح على ما بذلك من موسى بن أكيل النميري وهو يرمي عنه ابن أبي عمير وغيره من أصحاب الإجماع يرمون عنه، فعلى المبنى موثق ما في مشكلة. عن أبي عبد الله عليه السلام، أما ابن أبي يعقوب الضفية بعد مشاهير الطائفة، الرواية موثقة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق، إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله عنده يعني. ذهبت اليمين بحق المدعي. مو بس ذهبت، انتبهوا عدة أحكام الاستفادة. أولا إذا رضي صاحب الحق، يعني دل الحاكم ما إلى ولاية مباشرة، سواء تريد أنت كمدعي أو ما تريد، أنت من حقك ترفع الدعوة، حقك أن تطلب الإمهال. أنت بعد أنت اللي طالب الحق، فالحلف حلف لك مو الم... فحلف أن لا حق له قبله برضاه، حلف غصب عليه. ذهبت اليمين بحق المدعي، تشكل على عبائر الشرائع مقبل على عبائر الإمام. فلا دعوى له. قلت له وإن كانت عليه بينة عادلة، قال نعم، وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان. هذا الحكم الثالث. أولا سواء كان له بينه أو لم يكن له بينه، رضي بإحلاف الخط. بعض الخطماء عندهم هالعقلية، يقول أنا ما أنا عندي بينه بس ما في تقييم بينه، هو يحلف جنازة. تبغوا يا إخواني هالوقت، هل يجب سؤال على المدعي إذا كانت له بينه أن يقيمها أو لا يجب؟ يعني هو ملزم أحسن أن يثبت حقه بالبينة إن وجدت، بحيث إذا ما وجدت البينات ينتقل حقه إلى ولايته على المنكر بإخلافه. المنكر هم له ولاية في الرد، انتبهوا لها النقطة. ظاهر الرواية أولا ما عندنا دليل يدلل على أن المدعي إذا كانت له بينة واجب يجيبها، ما عندنا. أنت عندك بينة بس ما تريد تجيبها. مثلا احد الشاهدين رجل جليل، انت لو تخسر كل اموالك ما مستعد تجيب المحكمة، مرجع من المراجع القضيه امامك مثلا، ما تريد تحرج او ما تريد تحرج نفسك امامهم، يقول لك انت مو من اهل المحاكم، اعفي في مال الله. لسبب من الاسباب يا اخي ما تريد تجيب البينه، انت تريد الطرف الثاني. شوف فاسق له عادي عندك، هو ظاهره تدين جارك بالسوق. يقول إذا يحلف وأنت متيقن أنه مذكر كل شيء، إذا يحلف معناه رجال ما عنده، وإذا ما يحلف وهذا إثبات عندك أهم من نفس الحق. أقول المآرب والأغراض للمدعي متعددة. هل له حق شرعا أن لا يحضر بينته مع كونه صاحب بينة، بحيث أن الانتهاء إلى يمين المنكر لا يكون إلا في طول انعدام البينة لا أقل من حال؟ الجواب أولا لا يوجد أدلة تدلل على لزوم إحضار البينة، أقصى ما دلت عليه الأدلة هو أن له حق البينة بداية. يريد يستفيد من هذا الحق من باب إثبات المحمول مع ثبوت الموضوع، يعني وجود بينة ويريد يثبتها في المحكمة. ما يريد يستفيد إما من باب السالبة انتفاء المحمول له بينة ولا يريد أن يقيمها، أو سالبة انتفاء الموضوع وأساسا ما عنده بينة، لم يدل دليل من الأدلة على لزوم إحضار البينة. دلت الأدلة أنه حقه فصاحب دعوة أن يأتي بالبينة، إن شاء أتى وإن شاء لم يأتي. هذا أولا. ثانيا مقتضى بعض الإطلاقات أنه مخير، يقول إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه فاستحلفه، مقتضى إطلاقي سواء كانت له بينة أو لم تكن له بينة، فحلف أن لا حق له قبله. هذا الحكم الأول نستفيد من هالرواية. الحكم الثاني اللي نستفيد من هالرواية أن ولاية إحلاف المنكر لمن؟ للمدعي. طبعا المدعي مو من حقه يعطل مجلس القضاء، من حق القاضي أن يقول له يا مدعي شو تريد؟ بعد أن لم تكن لك بينة أو لم تقد بينة، شو تريد الآن؟ حقك أن تحلف هذا الرجل، هل تريد إحلافه؟ مو من حق أن يوقف مجلس القضاء لا يحلفه ولا ما يحلفه.
هنا يجي حق الحاكم اللي هو منصوب لفصل الخصومات بين الناس، مو كيفهم هم يسكتون. يقول الخطوة اللاحقة إحلاف المنكر، تحلف حلفه نوم تحلف، أحد أمرين اختار، مو من حقه يتتعتع أو يسكت لا يتكلم بأحد الأمرين. هنا ولاية القاضي نعم، لكن الإحلاف مباشرة مو ولاية القاضي ولا دليل عليه، فالدليل على حده. وحلف أن لا حق له قبل، قال ذهبت اليمين بحق المنكر. شو يعني ذهبت اليمين بحق المنكر؟ ظهر البدوي لهالعبارة أن الملكية واقعا بالحلف الكامل. ها مقتضى إطلاق الكلام، لو خلينا وهذا الكلام أن اليمين لا
يعني روحت طيرت يعني
مو بس طيرت حق الإثبات القضائي، مقتضى الإطلاق البدوي والاستظهار البدوي أن اليمين نقلت الملكية حقيقة، فيما لو كان واقعا المدعي صاحب حق. اليمين ذهبت بالحق بكل مراتبه، الحق بكل مراتبه يعني حتى الملكية الواقعية.
لم تصيره مالك
هل يكون الحلف كلما من المملكات
هذا ما لم يقع عليه.
هذا الظاهر البدوي، هذا الظاهر البدوي قطعا غير مراد. ليش غير مراد؟ اولا غير مراد لوجود الادله الصريحه التي تدل على ان الحق واقعا لا ينطق. فانا فمن اقتطعت له من اخيه قطعه فانما اقتطعت له قطعه من النار، بطول حلفه اثبت حلفه انه صاحب حق قضائيا، مع انه في الواقع هو يعرف ان المال لزيد للمدعي، فيقول اقتطعت له قطعه من النار، اكل حراما اكل سحتا. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه واله كقاضي عندما يحكم كقاضي، فغيره عندما يحكم كقاضي بطريق الاولى. هذا اولا. ثانيا هذا الظهور البدوي ظهور لفظي بدوي، من الواضح جدا ان نقل الملكيات واقعا من شخص الى شخص يحتاج الى مثبت صريح وناقل صريح. نحن لا نمانع عقلا، شوفوا عقلا، ان يكون اليمين كاذبا ينقل الحق الملكيه واقعا، عقلا لا نمانع، لكن خلاف الظاهر جدا ان يكون امر منصوب لفض النزاع ظاهرا يؤثر في المملكات ومسببات نقل واسباب نقل الملكيه واقعا، فانه لا تناسب تشريعيه بين المقدمه والنتيجة. فهذا الظاهر ظاهر بدوي لا يمكن المصير إليه بالتأمل، ثم هو واضح. يبقى ذهابها بحق المدعي ظاهرا، ومقتضى إطلاق ذهابها بحق المدعي ظاهرا أنه ليس للمدعي أن يستأنف الحكومة والدعوة من جديد إذا رجعت إلى التشكيك من جهة اليمين. إذا رجعت إلى التشكيك في صفات القاضي أو أمور أخرى قد تصنع. قال قلت له وإن كانت عليه بين عادل هذا الحق؟ قال نعم. فالظاهر رواية أنهم من الأول عند بينه، مو أنه بعد ذلك صار عند بينه. وإن أقام بعدما استحلفه بالله 50 قسامة ما كان له، هو أساسا رضي بأن يحلف، ليش يرضي؟ يستطيع أن لا يرضي. وكانت اليمين قد أبطلت كل ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه، أبطلته قضائيا يعني إبطال ظاهر. هذه هي الأمور، أكثر من فرع من الفروع التي قرناها في هذه الموثقة. الرواية الثانية في الباب التاسع إنما أقضي بينكم الأيمان والبينات عليه، يعني واجب عليه قصد. هذا كلام الأدلة ما تثبت أنه يلزم عليه البينات، الأدلة أقصى ما تثبت أنه يقضي بالأيمان والبينات. أكثر من هذا لا
يوجد.
على المدة البينة بمعنى عليه في طول مطالبته بإثبات الحق له. هذا المقصود.
وهذا مؤكد
للأسف من تعابير إحنا متجوزين فيها. أي بالعكس، هي للمدعي البينة وعلى المنكر اليمين.
وبعد ذلك اليمين على المنكر ابتداء، أما بقاء معلج يستطيع أن يرده، يستطيع أن ينكر.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن أبي يعقوب، سند شيخ صدق عبد الله بن أبي يعقوب صحيح مثله. وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سألكم بالله فأعطوه. ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له. ومن سألكم بالله فأعطوه. ذهبت اليمين بدعوى المدعي ولا دعوى له. واضح بعد نفس الرواية وماكو شيء مثبت زائد هنا. هذا الباب الثاني. الباب العاشر فيه روايتان أيضا. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان. محمد بن إسماعيل هذا فيه بحث طويل يا إخوان، ونحن ذكرنا ذا المرة أنه محمد بن إسماعيل ليس أبوه، تلميذ الفضل بن شاذان. هذا الرجل ما إلى توثيق، لكن أكثر عنه الشيخ الكليني الذي قال في حقه الشيخ النجاشي: أثبت، كان أثبت الناس وأورعهم في الحديث. فهو لا يسأل عن الضعفاء قطعا، ولا يوجد واسطة بين الضعف والوفاقة بالنسبة للمباشر للشيخ يعني. عن الفضل بن شاذان جميعا، هو هناك طريقة ثانية لو انحصر الطريق بهذا، وهو أن الفضل بن شاذان كتبه في زمن الشيخ الكليني بقرب العهد كانت شائعة ومشهورة جدا مستغنى عن زمن الفضل. عن إبراهيم بن عبد الحميد، إبراهيم بن عبد الحميد ثقة لا شك في وثاقته، مصطفى على وثاقته. عن خضر النخعي، خضر النخعي روى عنه ابن أبي عمر، ما أعرف عن أبي عبد الله عليه السلام: فالرجل يكون له على الرجل الناس، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، إن استحلفه يعني له، وإن تركه ولم يستحلف فهو على حق. إطلاق الرواية أنه استحلفه عند القاضي أو عند غير القاضي، حتى لو في مو في مجلس محاكم في السوق بل أحلف، إذا حلف بعد ما إلى حق ما يحق له يرفع عليه دعوة.
يعني
عادة الحل يكون أمام القاضي. لا. العرض قضية كثير مؤمنة. لا. شو؟ يكون له على الرجل المال فيجحده. غالبا أصلا ما تنجر القضية. أنت الآن أرجع للعرض. ما تنجر القضية للمحكمة. كثير من المحكمة. إذا أنت بين يجرها ما أنت بين ما يجرها. ورواه الصدوق الإسناد عن إبراهيم بن عبد الحميد نفس الكلام. وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد وهو صاحب نوادر الحكمة، محمد بن أحمد. عن أبي عبد الله الجاموراني، أبو عبد الله الرازي الجاموراني للسفني من رجال نوادر الحكمة، وما إلى تفضيل. نحن قلنا الاستثناء أعم من الضعف الاصطلاحي، لأنهم قالوا ما كان فيها من غلو أو تخطيط، والغلو عند ابن الوليد وتلميذ الصدوق لا يعني الغلو الصحيح في الواقع. عن الحسن بن علي بن أبي حمزة، هذا رجل كذاب متهم، ابن علي بن أبي حمزة المطائن. عن عبد الله بن وضاح، رجل ثقة فينا بعد وثاقة عبد الله بن وضاح، وقد توسط بينه وبين الثقات ضعيفان، قال: كانت بيني وبين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف درهم فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، وقد علمت أنه حلف يمينا فاجرا، فوقع له بعد ذلك عندي أرباح ودراهم كثيرة. رواية طويلة تأتي إن شاء الله بسم الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خدمتك يا شيخ أنا
بخاف. أنت شيء
وأنا أخذ لك من الشيخ هذي وكل المجلس أمام.